بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ سيف من العراق. يقول: أنا عندي مجموعة حمام الزاجل، يقول أنا أتعب عليه وأصرف عليه وخليه لغرض الاستئناس وكذلك التجارة، يقول كل سنة أفرغ منه وأبعث إلى مكان آخر. عندي صديقي في مزرعة في نفس نفس الحال، يقول صديقي يعمل مسابقة كل سنة، يقول هذه المسابقة عبارة عن مجموعة سباقات الحمام الزاجل، ويأخذ على كل مجموعة من الحمام 7 حمامات، ويأخذ عنهم مبلغ من المال حوالي $500، وهذا المال يقسمه عدة أقسام للعلاف ومصاريف العمال ومصاريف العلاجات، والباقي يروح حق الجوائز. يسأل عن الحكم. أخوي سيف بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمسابقة بين الحمام على مبلغ معين، سواء كان مبلغ نقدي أو مال من أي نوع من أنواع الأموال، هذا محرم لأنه من الميسر. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، في نصل أو خف أو حافر. وأما الجناح هذا لم يرد فيه شيء، ولذلك لا يجوز يا أخي الفاضل المسابقة بالحمام. يسابق الإنسان بالحمام، من تفوز حمامته فله كذا مثلا، يصير رهان بين الناس، هذا لا يجوز ومحرم. واقتناء الحمام لا بأس به، ويعني تربيته وذبحه وأكله هذا كله لا بأس به. أما قضية الحمام الذي يطيره الإنسان ويقف على السطوح ويركض وراءه، فهذا مكروه كراهة شديدة، لأن في هذا اطلاع على عورات الناس، اطلاع على أسرار الناس، وكذلك فيه تضيع للوقت. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يركض خلف حمامة يطيرها ويركض وراءه، قال: شيطان يتبع شيطان. ولذلك يتنبه الإنسان لهذه التفاصيل في هذه المسألة. محمد من المدينة يقول: ما حكم قراءة القرآن الكريم من الجوال في المسجد؟ محمد بارك الله فيك، الجواب يجوز، يجوز للمصلي وهو ينتظر الصلاة في المسجد أن يفتح المحمول أو الجوال الهاتف ويقرأ من التطبيق الموجود فيه القرآن، تطبيق القرآن الموجود في المحمول. وتعرف بأن في زمن كورونا أو جائحة كورونا، يعني المصاحف أدخلت المستودعات وأذن للناس بأن يقرأوا من المحمول، يعني من باب صيانة الناس والحفاظ عليهم من هذا الوباء. فلذلك أخي الفاضل الجواب نعم يجوز ولله الحمد. أهم شيء أن تغلق سماعة الهاتف، تغلق عن الجرس حتى لا يأتيك اتصال ويحصل فيه إزعاج وتشويش في المسجد لك وللمصلين. محمد حسن من إيران بارك الله فيه يقول: نحن نعمل في شركة ونلبس الحذاء والجورب، وقد يشق علينا عند الصلاة القريبة مثل صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء خلع الجوارب وغسل الأرجل، مع العلم بأن الجوارب طاهرة ولم يصبها نجاسة، هل يجوز المسح عليها في بعض الأحيان؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمسح على الخفين والمسح على الجوربين، هذا رخصة من الرخص الشرعية ولله الحمد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه، بل بلغ مبلغ التواتر أنه كان يمسح على الخفين، وأيضا ثبت أنه مسح على الجوربين، وثبت عن الصحابة الكرام أنهم مسحوا على الجوربين. أهم شيء أن تلبس الجوربين على طهارة، فإذا توضأت ولبست الجوربين ثم حصل أنك احتجت إلى الوضوء لصلاة الظهر أو للعصر، تمسح عليهما، ما في حاجة أنك تخلع الجوربين، خاصة وأنه يشق عليك، فهذه رخصة حتى لو كنت في بيتك وما يشق عليك، ما دمت قد لبست الجوربين على طهارة تمسح عليهما ولله الحمد. والمن أهم شيء أن تلبسهما على طهارة وأن يكون طاهرين غير نجسين. وأنت ذكرت بأنك تلبس جوارب طاهرة، بارك الله فيك ورضي عنك. أبو محمد من السعودية يقول لي: ابنة متزوجة ولكن راتب زوجها لا يغطي التزاماتهم من إيجار البيت وبقية المصاريف، هل يجوز أعطيهم من الزكاة زكاة مالي كامل أو أعطيهم جزء مثلا، علما أن الزكاة لم تكن بذاك المبلغ الكبير، وهل أرسلها لحساب الزوج أو ابنتي؟ أبو محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي الزكاة يجوز أن تعطيها لزوج ابنتك ما دام أنه فقير أو مسكين أو غارم، فهذا أولى من غيره بالزكاة، أولى من غيره بالزكاة. فما دام أن زوج ابنتك يعاني مشاكل، عنده راتب لكن ما يكفيه، عنده التزامات أجار، أمور استهلاكية، شيء من هذا القبيل، وما يجي آخر الشهر وعنده شيء، نعم تحوله في حساب زوج ابنتك، تحوله في حساب زوج ابنتك، بارك الله فيك ورضي عنك. أبو عبد الله من السعودية جدة يقول: إذا كبرت تكبيرة الإحرام هل يجوز أنني أكبر بيد واحدة وهي اليمنى، لأن اليد اليسرى مريضة ما أستطيع أرفعها إلى الأعلى، في يعني ضعيفة من جهة القوة؟ أبو عبد الله بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وجعل الله عز وجل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، اللهم آمين. الجواب نعم، نعم، يعني شخص الآن عنده مثلا ضعف في اليد اليسرى ما يقدر يرفعها عند التكبيرة، يقول الله أكبر، هكذا يقول الله أكبر ويقبض يده اليسرى باليمنى، يقبض يده اليمنى يقبض اليسرى ويصلي الحمد لله، لأن القاعدة الشرعية عندنا أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فالشيء اللي ما تقدر عليه وشيء تقدر عليه تجيب اللي تقدر عليه، ولا يسقط كون الشيء الثاني ما تقدر عليه، يعني مثل هذه الحالة، هذا الميسور اليد اليمنى، المعسور اليد اليسرى ما تقدر، عندك ضعف ما تقدر ترفعها، فتكتفي برفع اليد اليمنى بارك الله فيك. مليكة من بلجيكا تقول: أختي تعاني آلام الظهر وتجد صعوبة في الصلاة بسبب ظهرها، تصلي ركعتين الأولى والثانية جالسة، يمكنها القيام بالأعمال المنزلية لكن تتنقل كثيرا عندما تصلي علي، يعني عليها أن تقوم باستقامة وليس هناك حركة تصعب عليها، ماذا تصنع لصلاتي؟ مليكة من بلجيكا بارك الله فيك وبارك الله في أختك، أخت الفاضلة، أولا بالنسبة لصلاة الفريضة يجب القيام فيها للمستطيع، وذلك لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يجب على المصلي أن يقوم في الصلاة. طيب في شخص عندنا ما يستطيع القيام في الصلاة، نسأله: تستطيع أن تقوم في الصلاة على عصا؟ ممكن تمسك عصا؟ إذا قال نعم قلنا له يجب عليك. فأختك الآن تستطيع أن تمسك عصا في الصلاة؟ إذا قلتي لي نعم يجب عليه، ما دام أنها قادرة تستطيع الآن تشتغل في المطبخ وتشتغل في البيت، إذا عندها مشكلة بسيطة ممكن تمسك العصا، تقول والله ما تستطيع مطلقا عندها صعوبة، وكونها تقف في البيت لأن أصلا لما تقف في البيت في حركة يتساعد على قضية الاستمرار، خلاص تصلي جالسة، صلي على الكرسي جالسة، الصلاة كلها إذا استطاعت تقوم في بعض الركعات وبعض الركعات ما تستطيع، تأتي بما تستطيع وتترك ما لا تستطيع أو تنتقل إلى البدل، بارك الله فيك. أبو بشير من اليمن يقول، هو سأل سؤال سابق حول قضية الرضاعة، يقول: هل يحرم على أولادي الباقين الذين لم يرضعوا من أمي مثل ما يحرم على الذي رضع من أمي، أم لا علاقة لهم بأخيهم، يحرم عليهم الزواج من بنات عماتهم وأعمامهم أقصد؟ يا أبا بشير بارك الله فيك، أعتقد والله أعلم أني ذكرت قاعدة في هذه المسألة، ما أدري أنت انتبهت لها ولا لا. أخي الفاضل، بالنسبة للولد الرضيع هذا، الولد الذي رضع الذي رضع من زوجتك هذا ابنك، هذا أصبح ابنك من الرضاع، ما دام رضع خمس رضعات في الحولين في السنتين خمس رضعات مشبعات أصبح ابنك من الرضاع، أولادك كلهم إخوانه، سواء اللي رضعوا من ثدي أمهم أو اللي رضعوا من الرضاعة ما استطاعوا أن يرضعوا من صدر أمهم، أو الذين لم يولدوا بعد، أو الذين ولدوا وماتوا قبل الرضاعة، كل هؤلاء إخوة له، كل هؤلاء إخوة له. ولذلك هو ينزل منزلة الولد النسبي. بارك الله فيك. أنت تقول هل يحرم على أولاد الباقين الذين لم يرضعوا من أمي؟ إذا قصدت أن الولد هذا رضع من والدتك أنت، والدتك أنت، فهذا أخ لك أنت. هذا طبعا سؤالك أخي الفاضل هذا القديم ذهب، أنت الآن رجعت تسأل تقول هل يحرم الآن على أولاد الباقين الذين لم يرضعوا من أمي؟ الجواب نفسه، هو يصبح أخ لك وجميع أخوانك الذين رضعوا من صدر الوالدة أو لم يرضعوا، رضعوا من الرضاعة أو كذا، أو الذين لم يولدوا أصلا بعد ولدوا بعدين، كل هؤلاء إخوة له يحرمون عليه وأولادهم كذلك. بارك الله فيك. ابنة إيتو من فرنسا، ابنة إيتو من فرنسا تقول أنا أدرس في الثانوية هنا ومتحجب، لكن أضطر لخلع الحجاب في داخل المؤسسة، هل علي إثم في ذلك؟ وهل لا يجوز لي أن ألبس سروال رغم أنه واسع وفضفاض؟ ابنة إيتو بارك الله فيك ورضي الله عنك وثبتك الله. أخت الفاضلة، إذا كنت تقصدين بأنك تلبسين الحجاب وإذا دخلت المدرسة، مدرسة البنات، يعني دخلت داخل مدرسة مع البنات، نعم لك أن تخلع الحجاب، لأن يجوز للمرأة ويجوز للفتاة أن تكشف على فتاة أخرى. أما إذا كانت المدرسة مختلطة فيها ذكور، لا، ما يجوز، ما يجوز للبنت أن تكشف حجابها أمام الذكور الأجانب. بارك الله فيك. بالنسبة للسروال، إذا كان فضفاض واسع ومعتاد عند أهل البلد عندكم على أنه ثوب حشمة ولباس حشمة وما يجسم البدن وما يلفت النظر، ما في بأس ما دام أنه واسع وفضفاض. بارك الله فيك. أمة الله من العراق تقول بالنسبة لصلاة الضحى وقيام الليل هل تكون جهرية أم سرية؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة صلاتها على الدوام والاستمرار سرية، المرأة لا تجهر بالصلاة. بارك الله فيك. حتى صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر فالمرأة تسر، بمعنى تسمع نفسها، وهذا ينسحب على جميع الصلوات، صلاة الضحى، قيام الليل، السنن الراتبة القبلية والبعدية، صلاة مثلا الفرائض مثلا، كل هذه المرأة تهمس همس تسمع نفسها فقط، ما تجهر الجهر الذي يجهره الرجال. أبو محمد من قطر يقول عندي صديق يستثمر في بناء العقارات ويبيعها، مثلا يحتاج لبناء فيلا بحدود 15 شهر وممكن تباع مباشرة أو بعد فترة ممكن تمتد إلى سنتين ثلاثة. يقول تناقشنا في موضوع إخراج الزكاة، هل يجب أن يخرج الزكاة عند بيع الفيلا؟ مثلا يقول باع بخمسة مليون يخرج 125,000 دون النظر إلى الفترة اللي استغرقها في البناء والفترة التي لم يستطع بيعها، فقط عند البيع يخرج الزكاة على المبلغ الذي قبضه، إلى آخر سؤال. أبو محمد من قطر بارك الله فيك. بالنسبة للمستثمر في العقار، ما دام أنه بنى فيلا والقصد بذلك البيع، القصد بذلك البيع والناس يعرفون، هو الآن يقول هذا عندي مخطط للبيع، عندي هذه الفيلا سأبنيها بحدود 15 شهر أو فيلتين أو ثلاثة، فإن يجب عليه الزكاة في أصح قول أهل العلم كل سنة يمر على هذه الفيلا، يقيمها ويزكيها، لأن عرض من عروض التجارة، يقيمها ويزكيها. بعض العلماء يقول ما يزكيها إلا بعدما يعرضها، إلا بعدما يتم عرضها في السوق. والواقع بأن هذا المبلغ الذي استثمره في هذه البناية هو من عروض التجارة، هو من عروض التجارة. فالذي يظهر لي يا أخي الفاضل بأنه يزكي كل سنة، يزكي كل سنة حتى لو لم يكتمل البناء، حتى لو لم يكتمل البناء، لأن هذا من عروض التجارة. بارك الله فيك. أم فهد من سوريا تسأل تقول بالنسبة لصلاة الضحى كم ركعة؟ ونعم، أم فهد من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الضحى أقلها ركعتان، أقلها ركعتان، واختلف العلماء في أكثرها، فقيل 12 ركعة وقيل 8 ركعات، والذي يظهر بأنه لا حد لأكثرها، فيجوز إنسان يصلي ركعتين، 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16، الأمر واسع، لأن هذا وقت أصلا ليس من أوقات النهي، ولذلك يجوز فيه النفل المقيد، مثلا النفل المطلق، النفل المقيد مثل صلاة الضحى. بعض العلماء يقول أفضل شيء يصلي 4 ركعات، وذلك لما جاء في مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته 4 ركعات قبل أن يخرج، فقالوا هذا أفضل، لكن لو زاد ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. أم يحيى من مصر تقول: قلت يا رب اشفي لزوجي، ويا رب أصوم لك 6 البيض طوال ما أقدر على صيامه، هل يعني علي شيء إذا ما قدرت؟ أم يحيى بارك الله فيك، أولا لا بد أن تنتبهي إلى أن النذر مكروه في قول جماهير أهل العلم، وبعض العلماء حرم النذر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، والنذر لا يرد من قدر الله شيء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأخت الفاضلة مستقبلا تنتبهين ما تنذري. الأمر الثاني، أنت قلتي أصوم البيض إن استطعت، هكذا تقولين، تقول أصوم لك 6 البيض إن استطعت. ما أدري 6 البيض، اللي يعرف أن البيض 3، إيش اللي خلاها 6؟ يمكن تقصدين 6 شوال، ها الله أعلم. إذا قصدت 6 شوال يلزمك صيام 6 شوال طوال العمر. المسألة الثالثة وهذه مهمة، استثنائك وهذا جيد، قلت إذا استطعت، إذا استطعت، فإذا عجزتي خلاص ما عليك شيء، أما إذا كنت مستطيعة يجب عليك أن تصومي 6 شوال طوال العمر. أما إذا أخطأت أنت بالكتابة تقصدين الأيام البيض، 3 أيام البيض من كل شهر، يلزمك أيضا إذا عجزتي خلاص ما تستطيعين الصيام، ها يسقط عنك بسبب الاستثناء اللي ذكرتي أنت في سؤالك. أم ريان من أمريكا تقول: أيهما أفضل يا شيخ، صلاة الجماعة بقراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة أم صلاة الفرد بقراءة سورة من عدة صفحات؟ وذكرت ملاحظة تقول: صلاتي في المنزل مع ولدي فهو يصلي بسرعة، أحيانا يخطر لي أن أصلي لوحدي كي أقرأ أكثر بروية وبأنا. أختي أم ريان من أمريكا بارك الله فيك وبارك الله في ابنك وتقبل الله منك، أختي الفاضلة، أولا أنت ما يجب عليك الجماعة، أنت ما يجب عليك الجماعة، وابنك إذا كان بالغا يصلي في المسجد، يصلي في المسجد، إن لم يكن ثم مسجد يحاول أن يصلي في مصلى يجتمع هو مجموعة من المسلمين اللي حولكم حتى ينالوا أجر الجماعة، إن ما وجد صلى لوحده، صلى لوحده. أما أنت فالأفضل لك أن تصلي لوحدك لسببين: السبب الأول أن الجماعة ما تجب عليك، والسبب الثاني أنك الآن ذكرت سرعة الولد، فأنت لما تصلي لوحدك ستقرأين الفاتحة وبعدها سورة طويلة بروية وبتؤدى وبأناء وأيضا بتدبر، فهذا أفضل لك بارك الله فيك. حمامة من الشارق تقول: هل يجوز للشخص أن يؤخر صلاته من أجل انتظار شخص آخر دون أي عذر فقط لنيل أجل صلاة الجماعة، وهل هو محاسب على تأخيره للفرض أم أنه غير محاسب، كما وأنه يجعل أولاده يفعلون نفس الشيء بأن ينتظر كل واحد منهم الآخر حتى في حالة تأخير المنتظر دون عذر، وأحيانا الولد الأصغر يتلاعب في الوقت ليغيظ أخيه الأكبر فقط، وأحيانا يصلي ولا يخبره إلا متأخرا، وأقصد يا شيخ الصلاة في المنزل وليس في المسجد. أختي حمامة بارك الله فيك وبارك الله في أسرتك وأولادك، صلى الله عز وجل أن يتقبل منكم. أولا بالنسبة للذكر البالغ يجب عليه أن يشهد الجماعة، فالراجح من أقوال أهل العلم الذكر البالغ صلاة الجماعة واجب عليه في المسجد، وذلك لأن الله تعالى أمر ببناء المساجد حتى يصلي فيها الرجال، قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجب على الوالد أن يأمر أولاده بالذهاب إلى صلاة الجماعة في المسجد، وأن يكون هو السباق إلى المسجد قبلهم، أو إذا اعتقد بأنهم لا يذهبون فيقدمهم أمامه. المسألة الثالثة، إذا والله فاتتهم صلاة الجماعة لا بأس أن يصلوا في البيت جماعة بشرط أن لا يخرج الوقت، أن لا يخرج الوقت، فإذا خشي الشخص خروج الوقت يصلي لوحده لأن إخراج الوقت يعني عدم الصلاة في الوقت حتى يخرج كبيرة من كبائر الذنوب. إذا كان متعمد الإنسان تعمد أن يخرج الصلاة عن وقتها هذه مصيبة. فإذا كان شخص يقول أنا انتظرت إخواني انتظرت كذا ما جاء وأخشى الوقت يظهر، يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصلي. ولذلك أختي الفاضلة يعني بدل واضح بأن الأولاد بينهم مشاكسات فيخبرون بأن الصلاة في المسجد وليس في البيت، البيت للنساء، البيت للنساء وللمرضى وللمعذورين، أما المسجد فللرجال. ولذلك قال تعالى رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأخبرهم بهذا بارك الله فيك. الأخت دانية من الأردن تقول هل من الممكن أن أدرس الماستر في دولة أجنبية عن طريق منحة دراسية مقدمة من الجامعة أم يجب أن أخذ معي محرم علما أنني لا أملك إخوة ووالدي هو المعيل الوحيد لعائلتي. دانية بارك الله فيك ويسر الله أمرك. بالنسبة يعني للمرأة ومواصلتها الدراسة شيء طيب وجميل، لكن وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية، فكونك تسافرين إلى دولة أجنبية بعيدة تحتاجين إلى محرم، فإذا كان الوالد عنده استعداد أن يذهب معك طيب تؤجرين ويؤجر، وإذا كان لا فالأفضل أنك تبقين في بلدك وتدرسين يعني في الجامعة اللي أنت فيها تواصلين دراساتك العليا بارك الله فيك. أم ناصر من البحرين تقول امرأة مسنة في العقد السابع مر على زواجي 49 سنة زوجي يكبرني، تقول يعني ما لي تقدير عنده، تعبت وأنا أداري، لا أريد أن أتطلق وأنا في هذا السن، لا يصرف علي، معتمدة على راتب التقاعد 700 ريال كل شهر، منها ألبس وآكل حتى الماء، مقاطعني ما يتكلم معي، يعني تقول ساكن في البيت مثل الفندق، نحضر له الوجبات، يتعامل مع الأولاد عادي، يسولف يضحك، لكن معي لا، يصد عني، أنا مريضة بألم الجسم العضلي الليفي المزمن، أعاني من الاكتئاب من مدة طويلة، مقاطعني دائما، تنازلت حاولت أجاري لا يعطيني وجه، تعبت والمرض يتعبني، هل ألزم غرفتي لأن معاملته لي تزيد من ألمي معاناته ولا يهتم، ولو لزمت غرفتي هل علي شيء؟ أم ناصر بارك الله فيك ورضي الله عنك وشرح الله صدرك، وصلى الله عز وجل أن يعينك. على ضوء ما ذكرت من هذه المعاناة وهذه المأساة، فإن زوجك يسقط حقه تجاهك، يعني بالنسبة لك أنت لا يجب عليك أن تعطينا حقه ما دام على وفق ما ذكرت مقاطعك، لا ينفق عليك ولا يأتي لك، وإنما تعتمدين فقط على المعاش اللي عندك فقط، ومهملك إهمال كبير جداً، وانت ما تسببت في هذا، يعني انت ما تسببت فقط من عنده، فحقه يسقط في الوجوب بالنسبة لك، ما له حق، يجوز لك ان تلزمي غرفتك وان يعني تعتني بنفسك، خاصة عندك امراض، امراض خطيرة جدا، يعني مسألة الاكتئاب وغيره، ولا تحملين نفسك ما لا تطيقين. على ضوء ما شرحت في السؤال يا اختي الفاضلة فإن حقه يسقط، ما له حق عندك. الزوج الذي لا ينفق على زوجته ما له حق أنه يطالب زوجته بالمعاشرة ويطالب زوجته بكذا، لأنه هو الذي أسقط الحق، هو الذي أسقط الحق الذي أوجبه الله عز وجل عليه. لكن أختي الفاضلة يعني جوابي هذا أنا أجعلك إجراء يعني أخير، قبل ذلك تكلمينه تقول اتق الله يا أبو فلان، خاف الله في نفسك، ما يجوز، ذكري بالله، قولي له أنا إيش عملت لك، يعني هل هذا جزاء هذه العشرة، هل هذه الهدية اللي أنتظرها منك بعد هذه السنوات من العشرة، جبت لك أولاد وخدمتك وإلى الآن أخدمك خدمة فندقية مثل ما يقولون، هذا جزائي، ذكري بالله يمكننا غافل. إذا الحمد لله تذكر ورجع وانتبه وعرف خطأه وعرف تقصيره الحمد لله، إذا والله لا مصر على هذا وأنت ما تريدين الطلاق ما له حق عند ما له حق عندك إلا والله تبغى تتبرعين أنت تقولين أنا أطيع الله فيه كما عصى الله فيا جزاك الله خير ومأجورة، تقول لا والله أنا ما تحمل أنت في حل. أم المهدي من إيطاليا بارك الله فيها تقول يسر الله لنا سكن بالأجار من الدولة هنا بأقل من يعني ثمن من السكن الحر، وعندما يسر الله هذا الأمر قلت لزوجي أمرته بأن يدفع مبلغ 25 أورو للمسجد شكرا لله عز وجل، لكن المسجد أصبح ملكا وليس للأجار الآن، قطعنا هذا عن المسجد وبدأنا نرسلها لزوجة أخي المتوفى ولها 4 أولاد، ما الحكم في هذا الشيء؟ وإذا قطعناها هل علينا شيء؟ تريد توضيح حتى تطمئن. بارك الله فيك أختي أم المهدي، بارك الله فيك. اللي فهمت من سؤالك إن الله عز وجل من عليكم بسكن يعني يعني ثمن يعني ممتاز جدا، وقلتي أنت لزوجك أخرج 25 يورو المسجد يعني كل شهر يعني من باب الصدق فرحا بهذه النعمة، المسجد الآن أصبح ملك مكتفي، حولتي لزوجة أخيك المتوفى وعنده 4 أولاد مأجورين على هذا. وبعدين أخت الفاضل حتى لو قطعتم ما عليكم شيء، لماذا؟ لأن هذا ليس بنذر، أنت ما نذرتي، ما قلتي لله علي أن يسر الله هذا السكن أني أدفع 25 يورو، ما ذكرت، وأيضا قلت لزوجك ادفع أنت يعني، ولذلك هذا ما يلزمكم، لكن أنصحك لا تقطعينها عن زوجة أخيك، هذه صدقة عظيمة وباب من أبواب الخير فتح الله عز وجل عليك وعلى زوجك، فاستمروا في هذا حتى يكبر الأولاد ويكتفون ولكم الأجر والثواب. غزالة من اليمن تقول وجدت سلسال ذهب وصار له معي حوالي 2 سنين وإلى الآن ما حد سأل عنه، سألت مطوع وقال لي بيعيه وتصدقي بفلوسه، يعني ماذا أفعل؟ هل يجوز أني أحتفظ به؟ يا غزالة بارك الله فيك، هذه تسمى لقطة، اللقطة هذه يجب على الإنسان أن يعرفها 1 سنة كاملة، أنت عرفتيها؟ إذا عرفتيها وحطيتي تلفونك حطيتي عنوانك ورحت للمكان اللي وجدتي فيه ومثلا محلات ولا دكاكين ولا شيء تقولي لهم أنا والله عندي قطعة ذهب وجدتها في الأرض، أي واحد يسأل عنها موجودة، فإذا سأل أحد قولي له ما هي القطعة يصفها لك، إذا نفس اللي عندك تعطين هي، إذا يعني وصف آخر قولي له لا هذا ليست اللي وجدتها زين، تقولي لي لا أنا طبعا بعد مرور 1 سنة ما حد سأل خلاص تملكينها أنت تصير ملك لك، أما إذا أخذتيها التقطتيها وبعدين ما عرفتي وتركتيها عندك في البيت 2 سنين وما حد يعني ما قلت لأحد، هذه يد سمى يد ظالمة، لأن اليد أمينة، اللي يعرف هذه يده يد أمينة، اللي ما يعرف لا يده يد ظالمة. الآن سبحان الله بسبب هذه النية يتغير الحكم، ولذلك أختي الفاضلة يجب عليك أن تتصدقي بثمن هذه السلسلة إذا كانت غير موجودة، وإذا كانت موجودة تبيعين وتصدق بثمنها، ما يحلك منها ولا ريال واحد، لماذا؟ لأنك ما عرفتها، يمكن صاحبتها جت مرات 10 المرات تبحث وتسأل وأنت أخفيتيها عندك، فأنا ما أدري، أنا أقول لك أنت عرفتيها ولا لا، إذا عرفتيها مدة 1 سنة كاملة وما حد جاء خلاص هذا الملك لك، تقولي لي لا والله أنا خبيتها عندي وبعد 2 سنين بديت أسأل، لا لابد أن تتصدقي بها عن نية صاحبتها. بارك الله فيك. محمد خير النابلسي من ألمانيا يقول لبست الجورب على وضوء وذهبت للسوق وانتقض وضوئي، هل يجوز أني أمسح على الحذاء بدل الجورب؟ محمد النابلسي من ألمانيا بارك الله فيك، إذا كان أنت لبست الجورب ثم لبست الحذاء فوقه، لبست الحذاء فالآن احتجت أنك تتوضأ وهذه أول مسحة، يجوز لك تمسح على الحذاء وعلى الجورب حتى تتجاوز محل الفرض، تعرف محل الفرض الكعبين العظمان الناتئان في أسفل الساق من جهتي القدم، فتمسح حتى تشرع في الساق وتصلي في الحذاء والجورب ما تخلع، وإذا أردت أن تصلي مرة ثانية تصلي أيضا بالحذاء والجورب، وإذا أردت أن تمسح تمسح الحذاء والجورب، فإذا أردت أن تمسح على الجورب فقط لا ما يصلح، ما يصلح بارك الله فيك، فتنبه لهذا. عبد الولي من اليمن يقول أريد الاستفسار عن حكم هاتين المسألتين، تنزيل الكتب والبرامج والمواد الإلكترونية الأخرى من مواقع ليست هي المالك الأصلي لهذه المواد، بعضها تجارية، بشكل مجاني لغرض الاستخدام الشخصي وتعلم البرمجة، وتنزيل المواد السابقة التجاري منها من مواقع ملاكها الأصليين وترخيصها عن طريق مفاتيح تفعيل ورخص جاهزة من مواقع أخرى. عبد الولي من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للبرامج هذه ما يسمى الإلكترونية التقنية، التطبيقات، الكتب، المجلات، الأشياء النافعة الموجودة والمعروضة في النت، يجوز للإنسان أن يستخدمها استخدام شخصي، ويجوز ينزلها ما دام أن الاستخدام شخصي، لأن هذه أصلا ما وضعت إلا للفائدة، ما وضعت إلا للفائدة. أما إذا كان استعمال تجاري لا، ما يجوز، ما يجوز إذا اشترط المؤلف أو اشترط المبرمج أو اشترطت الجهة، يعني مثلا مكتبة أو مؤسسة أو مركز، وذكروا بأن حقوق الطبع محفوظة، حقوق التوزيع ممنوعة أو محفوظة، وممنوع التوزيع وممنوع النسخ للتجارة، هذا لا يجوز، هذا محرم. أما إذا كان لا فتح المجال، الشخص قال مثلا يستفاد منها مطلقا، جاز. فلاحظ للاستعمال الشخصي يجوز، الاستعمال التجاري لا، لا يجوز إلا إذا أذن الشخص، قال مثلا من أراد أن يبيع منها أو شيء، وهذا اعتقد غير موجود، لكن أنا أفترض هذا الشيء. بارك الله فيك. إبراهيم منصور من ليبيا يقول هل يجب على المأموم قراءة سورة الفاتحة مع الإمام؟ إبراهيم منصور من ليبيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمأموم يجب عليه أن ينصت لقراءة الإمام إذا قرأ الفاتحة، فإذا قرأ الإمام الفاتحة وجب على المأموم أن ينصت إلى إمامه وأن لا يقرأ. المسألة الثانية، إذا شرع الإمام في قراءة ما زاد عن الفاتحة، فهل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة؟ مسألة خلافية بين العلماء، وسبق لي جواب طويل حول هذه المسألة فصلت فيه. اللي يترجح لي والله أعلم وجوب قراءة المأموم الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ ما زاد عن الفاتحة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن، فيجوز بارك الله فيك أن يقرأ المأموم، بل قد يجب عليه، يجب عليه، هذا هو الراجح، أن المأموم يجب عليه أن يقرأ. المسألة خلافية، يعني لو أن مأموم أخذ بأحد الأقوال ما ننكر عليه، هناك قول بأنه لا يقرأ، لا يقرأ، وهناك قول بأنه يجب أن يقرأ الفاتح، الفاتح، وهذا الذي يترجح لي والله أعلم. أم ياسين من اليمن تقول أنا أبيع عصير في أكياس وأبيع بخور، لما أعلم ما يضبط معي المقياس و يكون شيء كبير وشيء صغير، تقول هل علي إثم في الكيل؟ أم ياسين بارك الله فيك، بالنسبة لطريقتك الآن تبيعين البخور وتبيعين أيضا العصير، بيعك هذا على نوعين، بيع يسمى من دون وزن، يعني تبيعين هذا الكيس من البخور تقول أنا ما وزنته، هذا الكيس وهذا العصير، هذا قيمته كذا، هذا تفهمين الناس، هذا ما في شيء، ما فيش، يعني كيس البخور تقول بمئة ريال من أي نوع، النوع الفلاني، الجنس الفلاني، تذكرين، يقول لك كم وزنت، تقول لا أنا ما وزنت، يعني يبيع بيع الجزاف، ما في شيء في الراجح، وبيع العصير في نوع لا، تقولين والله وزنه كذا وأنت غير ضابطة، هذا غلط، ما يجوز، هذا محرم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فيجب عليك أن تبيني، تقول والله أنا ما وزنت هذا الموجود، أما هذا الشيء اللي أنت تقول والله هذا وزنه كذا وغير صحيح، هذا حرام ولا يجوز، فتنبهي لهذا يا أختي الفاضلة. أم خالد من العراق تقول عشت وتربيت عند عائلة غريبة عني، أمهم أرضعتني من عمر أسبوعين حتى بلغت من العمر سنة، لكن أرضعتني بمفردي حيث كان أولاد أكبر مني ولم يكونوا بعمر الرضاع. سؤالي يا حضرة الشيخ، هل هم إخوتي من الرضاعة ولا أتحجب منهم؟ أم خالد من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لأولاد هذه المرأة اللي أرضعتك كلهم إخوانك، بالنسبة للأولاد، أولاد المرأة هذه اللي أرضعتك وربتك وعشت عندها، ما دام أرضعتك 5 رضعات فأكثر في السنتين الأوليين مثل ما ذكرتي، كل هؤلاء إخوانك، سواء رضعوا معك أو لم يرضعوا معك، سواء كانوا صغار أو كبار، حتى الذي لم يولد بعد، يعني أرضعتك وكبرت وبعدين جابت ولد، هذا الولد أخوك، فهؤلاء كلهم إخوانك يا أختي الفاضل. والفهم الخاطئ عند كثير من العوام أن الرضاع اللي يصير الرضيع أخ لابن المرضع هو اللي رضع معه، وهذا غلط، هذا غلط. لاحظ الآن، أفترض الآن امرأة مثلا عندها ولد كبير، زين، الولد هذا أفترض عمره مثلا نقول 30، وهي عمرها مثلا 42 أو 44 مثلا، وأرضعتك هذا الولد الكبير، هذا أخ لك عمره في 30 مثلا، ها، وهلما جرى، هلما جرى، فأفترض امرأة عندها ولد توفي، زين، عندها ولد توفي، والولد هذا متزوج وعنده بنات وعنده أولاد، وبعدين أرضعتك أمه، أم هذا الولد المتوفي المتزوج، أرضعتك أمه، أولاد هذا الولد، أولاد أنت عمتهم من الرضاعة، اللي مات أنت عمتهم من الرضاعة. أنا أحاول أبسط المسألة وأحاول أني أبطل يعني هذه الفكرة اللي عند أكثر العوام، والله ما يحرم إلا اللي رضع معه، غلط، غلط. جميع أولاد هذه المرأة، اللي الأحياء، الأموات، الصغار، الكبار، اللي رضعوا معك واللي ما رضعوا معك مثلا، ها، هؤلاء كلهم إخوانك. أفترض مثلا لو أن امرأة عندها أولاد، قسم منهم أرضعتهم من صدرها، وقسم أرضعتهم من الرضاعة، حليب الصناعي، هذول إخوانك أيضا، كل هؤلاء يكونون إخوانك. بارك الله فيك. أم محمد من اليمن يقول: زوجي دائما يقول لي أنت مش حلوة، أنا بتزوج وحدة حلوة، هل يجوز لي أن أسوي عملية تجميل لأرضيه؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا ليس من الأخلاق الحسنة أن يقوم الزوج فيباشر زوجته بمثل هذه العبارات القبيحة والسيئة، والتي حقيقة تتنافى مع وجوب العشرة بالمعروف بين الزوجين. كيف الآن زوج يقول لزوجته أنت مو حلوة، أنا سأتزوج عليك امرأة حلوة، هل هذا يليق؟ الله عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف، قل جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فيحرم على الزوج أنه يقبح زوجته، أو أنه يعني يقول لها مثل هذا الكلام اللي يعني يدخل الحزن عليها ويجعلها في مثل هذه الحالة. الأمر الآخر، الجمال ليس بالشكل، صحيح الناس يعني يبتغون الجمال، لكن الجمال جمال الدين والأخلاق، الجمال جمال الروح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فكم من امرأة جميلة، كم من امرأة جميلة أصبحت مصدر شقاء لزوجها، وكم من امرأة غير جميلة أصبحت مصدر سعادة لزوجها، أصبحت مصدر سعادة لزوجها. فعلى الزوج أن يتقي الله وأن يخاف الله، ولا يجوز له أن يباشر المرأة بمثل هذا الأمر. المسألة الثانية أختي الفاضلة، ماذا تقصدين بعمليات التجميل؟ إذا كان والله عندك ما يسمى بالعيوب الخلقية، وإن كان هذا التعبير يتسامح فيه العلماء، مثلا عندك إشكال في الأسنان مثلا، ما في بأس تعدلين أسنانك، يعني مثلا عندك سن متقدم سن متأخر، أو في مثلا تشوه، يجوز أنك تجرين عملية بحيث ترجعين الأسنان إلى طبيعتها. عندك والله ضربة في الوجه مثلا، يجوز لك أنك تعالجين الضربة. عندك صلع في الشعر، يجوز تعالجين الصلع في الشعر. عندك مشكلة في الحواجب، واحد غليظ وواحد، يجوز. أما تأتين تغيرين خلق الله عز وجل وتصغرين أنفك، ولا تطولين أنفك مثلا، أو تلعبين بمنطقة الحنك، هذه الذقن الحنك، أو تنفخين خدودك، هذا حرام ولا يجوز، هذا من الاستجابة للشيطان الذي توعد فقال: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ولذلك أخت الفاضلة، زوجك هذا تجملي له بلبس الثياب الجميلة. إذا كان مثل ما ذكرت لك عيب خلقي عندك، حصل لك حادث، حصل ضربة، حصل شيء، يجوز لك تجرين عملية تجميلية بإرجاع العضو إلى أصله الطبيعي يعني. أما تأتين تغيرين خلق الله، تطيعين الشيطان لترضي زوجك، ما رضي، عساه ما رضي، ما يرضى. كيف الآن تغضبين الله سبحانه وتعالى بطاعة الشيطان علشان إرضاء زوج نظر قاصر، نظرة قاصر؟ ولذلك ذكري بالله وخوفي بالله، قولي له ما يجوز لك مثل هذا الكلام. إذا والله في شيء معين قل لي الشغلة الفلانية، الشغلة الفلانية، والمرأة بدينها وبأخلاقها. ومثل ما ذكرت كثير من هؤلاء الرجال اللي عيونهم ما تشبع ويلتفتون يمين ويسار، والله إن أغلب هؤلاء يشقون شقاء عجيب حينما يبحثون، يتركون ذات الدين وذات الخلق ويبحثون فقط عن مثل ما جاء في الحكمة، وهذا ليس حديثا، إياكم وخضراء الدمن. قال وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الجميلة في المنبت السوء. هذا غير حديث طبعا، بعض الناس يروي حديث، هذا ليس بحديث. ولذلك المرأة الجميلة في المنبت السوء هذه خضراء الدمن، يعني مثل الوردة تنبت على مزبلة كرمكم الله. فالمقصود أن زوجك يركز على الدين، يركز على الخلق، ومن حقه أن يطلب منك تتجملين له، من حقه أن يطلب منك تتمكيجين له مثلا، من حقه تضعين العطر له، من حقه أنك تعدلين شيء يعني مثل ما ذكرت لك مشوه بحيث أنه حصل لك شيء، يعني مثلا ذكرت لك الأسنان، ذكرت لك شيء، من حقه. لكن أن يعني يطلب منك أنك تغيرين شيء خلقه الله عز وجل وهذا هو وضع فيك أنت، هذا لا يجوز. تنبهي لهذا، بارك الله فيك. أم أيمن من العراق بارك الله فيها تسأل، تقول عندي أم كبيرة بالعمر فاقدة للبصر، تتعب من الوضوء، ترفض أن نأتي لها بالوضوء، فقلت لها اغسلي قدميك وأنت جالسة على المقعد في الحمام وبعدين كمل وضوءك على المغسلة مراعاة لتعبها، مع علمي بوجوب التوالي بين أعضاء الوضوء. يعني هل يعني هذا صحيح؟ أختي أم أيمن بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وعافاها الله وختم الله لها بخير، الجواب لا، ما يجوز. كيف تبدأين تأمرينها بأن تبدأ الوضوء من القدمين وبعدين تنتقل إلى الوجه؟ الترتيب بين أعضاء الوضوء فرض من فروض الوضوء، وهذا قول جماهير أهل العلم. ولذلك أخت الفاضل يجب عليك أن تعلم الوالدة برفق وبلين، وقولي لها الوضوء طهارة، الوضوء كله خير، الوضوء يعني هذا الوضوء ما يتوضع عبد إلا وقد خرجت جميع الخطايا، جميع الخطايا من جسمه تخرج مع الماء، وتلطفي معها وقولي لها مسألة الرجلين جيبوا لها طشت عندها، طست أو طشت أو ماعون أو قدر، وقولي لها خذ رجلك بعد ما تنتهي من الوضوء ما دام أنه يشق عليها، ما دام أنه يشق عليها. بعدين الحمد لله يعني كثير من الناس فاقدين البصر اللهم بارك يعني يتوضعون على المغاسل ما عندهم مشكلة. فالوالدة يظهر تحتاج يعني ممكن عندها مشكلة العامل النفسي فقط، تحتاج تلطف ترفق، تذكرون لها يعني أجر الوضوء الاجتهاد في هذا، الأجر الكبير اللي بتحصله إن شاء الله تعالى من خلال هذا الوضوء، فقط يحتاج منكم إلى تذكير. أما الوضوء باطل ما يصح، هذا شامل سواء كان الإنسان مبصر أو كفيف أو صغير أو كبير أو مقعد أو غير مقعد، الجميع يجب عليه أن يتوضأ على وفق وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والله يصعب عليها، يشق عليها، ممكن تتيمم لكن ما تفعل هذا الشيء، وأنا ما أرى لها التيمم، لأن التيمم هذا بدل عن الماء عند فقده، الفقد الحقيقي أو الحكمي. الفقد الحقيقي مش موجود الماء، الحكمي موجود لكن ما تستطيع استعماله، هي قادرة تستعمل في الأعضاء إلا مسألة الرجلين. أو أعتقد أنها تعودت على الوضوء بهذه الطريقة وجبتوا لها عند سريرها أو عند كرسيها، عند كرسيها الطشت مثلا أو القدر وتضع رجليه فيها، أعتقد بأنها سترتاح بمثل هذه الحالة. مريم من العراق بارك الله فيها تقول عندي مشكلة مع أهلي، خلصت ثالث ثانوي، كنت أريد الطب ودرست وتعبت لكن جبت 89 وفشلت، أهلي كرهوني، كل يوم أمي تقهرني وتصل للضرب وأبوي ما يتكلم معي والكل يتنمر علي وأحيانا أفكر بالموت، كيف الحل؟ مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك، وصلى الله جل وعلا أن يفرغ على قلبك الصبر وأن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك. وأنا أوجه رسالة لوالديك ولأسرتك أن يتقوا الله وأن يخاف الله. يعني أنا أتعجب حقيقة من والدين يتعاملون مع ابنتهم بمثل هذه المعاملة، كون والله ما جابت النسبة اللي تأهلها لدخول كلية الطب، هذا قدر الله، ألا يؤمنون بالقدر؟ يقول جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، والجل وعلا فقدرنا فنعم القادرون، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نؤمن بالقدر، هذا قدر الله. والشيء الآخر لعل في هذا خير، يقول جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هؤلاء لو كشف لهم الغيب لرأوا بأن الله تعالى اختار لمريم الاختيار الذي فيه الخير لها في الدنيا والآخر والخير لأهلها لوالديها. هيدرون هؤلاء كيف الآن يعاقبون ابنتهم بهذه الصورة الفجة الظالمة علشان والله ما قدرت تجيب المجموع اللي أهلها للطب. هذا قدر الله سبحانه وتعالى. هل يضمن الإنسان يعيش إلى الغد؟ والديك يضمنون يعيشون إلى الغد؟ أنت ضامنة تعيشين إلى الغد؟ كلنا نحن ودائع ودائع. والقضية ليست قضية والله أدخل كلية الطب ولا الهندسة، الإنسان يؤمن بالقدر ويرضى بالقضاء، هذا قدر الله. ولعل الله عز وجل أراد لك خير، هذا الخير فيه رفعة والديك في الدنيا والآخر. لو رحت كلية الشريعة ولا كلية أصول الدين ولا كلية الدعوة ولا الدراسات الإسلامية، وينفع الله عز وجل بك العباد والبلاد، وتلبسين والديك التاج يوم القيامة في الجنة، وين الوالدين عن مثل هذا الأمر؟ فعلى الوالدين أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، يتركوا هذا التنمر وهذا هذه المعاملة السيئة، وهم آثمون بمثل هذه الطريقة. وأنت يا بنتي الله يرضى عليك ويبارك فيك، كيف تفكرين بالموت؟ هذه من الابتلاءات. يقول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون. كلمي والديك، يقولي لهم يعني أنا مهما كان ابنتكم هذه ليست من أركان الإسلام ولا من أصول الإيمان ولا والله سبب من أسباب دخول الجنة أو النار إذا ما دخلت كلية الطب. وخير وش صار يعني مثلا ما دخلت كلية الطب خلاص الجنة حرام عليك وعلى أهلك؟ هل وجبت على أهلك النار الآن؟ سبحان الله، ما هذا التفكير يعني؟ وبعدين يا بنتي مريم إذا كان بالإمكان الإعادة تعيدين الثانوي يعني من باب تحقيق رغبة الوالدين، أنا أعلم أعرف يعني أثر هذا على الوالدين، لكن ما يصل إلى هذه المرحلة. يزعل الوالد، تزعل الوالدة يوم يومين، يعني ما يكلمونك يوم يومين أسبوع مثلا، لكن تنمر وعدم كلام وضرب وتحقير، لا هذا ما يجوز، حرام. فإذا كان بالإمكان إعادة الثانوية حتى تحصلين على نسبة عالية أهلك، طيب. إذا ما بالإمكان، يجب عليهم أن يؤمنوا بقدر الله وأن يرضوا بقضاء الله، ولا يجوز لهم أن يتجاوزوا هذه الحدود. وأنت ما عليك إلا الإكثار من قول إنا لله وإنا إليه راجعون. حاولي قدر المستطاع أن تدخلي مثلا تخصص وتبدعين فيه حتى يعني مثلا تقدمين هذا هدية لوالديك، هذا الإبداع وهذا التقدم. أنا أعرف كثير من الناس طلعوا من الطب وراحوا كليات أخرى، والله إن أهلهم سعدوا سعادة عجيبة، وعلمهم الآن ما شاء الله اللهم بارك دكاترة في هذا التخصص، وبعضه في الهندسة. طلع الولد وهو كاره، والده كاره، والده كان يقول لا تخرج وسأغضب عليك، فذهب إلى تخصص آخر ميزه الله عز وجل. الوالد فرح بهذا، شاف الآن أثر ابنه، أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. طيب إخواني وأخواتي، وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة ما انتهت. أذكركم إخواني وأخواتي بكتابة الاسم أو الكنية، أيضا سؤال واحد يكون مختصر ما يكون طويل، وذكر اسم البلد. ما نقبل الأسئلة، البرنامج ما يقبل الأسئلة الصوتية أو المسجلة بالفيديو ما يقبلها، وإنما الأسئلة المكتوبة بهذه الشروط مع الصبر، لأن الأسئلة كثيرة. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.